وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان كلامنا فيما إذا ذبح فيما إذا فرض أن الهادي الكامل لم يتوفر، فهل تنتقل النوبة إلى المعيب؟ مسألة 286. وقبل أن ننتقل إلى المسألة الجديدة، هناك ثلاث ملاحظتان ترتبطان بالمسألة المذكورة، يعني 386، وملاحظة واحدة ترتبط بالمسألة الأسبق، يعني مسألة 385، وهي مسألة أنه إذا اشترى الهدي ثم تبين أنه معيب، فهل يجزي أو لا؟ ذكرنا أنه يجزي بعد نقد الثمن، بعد الشراء ونقد الثمن إذا اقترح يجزي. إذا ملاحظة ترتبط بهذه المسألة الأسبق، وملاحظتان ترتبطان بمسألة 386. أما الملاحظة التي ترتبط بالمسألة الأسباق، هذه أسباق الوصولين، فقد ذكرنا فيما سبق أي في تلك المسألة أنه قد تطرح أسئلة ثلاثة، أو قبل قد تطرح، ذكرنا أنه توجد روايات ثلاثة، رواية علي صحيحة علي بن جعفر الذي تدل على عدم الإجزاء إذا اتضح بعد الشراء العاجل، وصحيحة معاوية ابن عمار التي تبصر غيثاه، بينما إذا كان ذلك قبل نقد الثمن أو بعده، وصحيحة ثالثة لعمران الحلبي التي تقول بعد نقد بعد الشراء ونقد الثمن لا إشكال. وذكرنا أن الصحيحة الثانية نقلت بنقلين، على أحدهما تكون معارضة لصحيحة عمران الحلبي، يعني على نقل الشيخ الطوسي، بينما على النقل الآخر المشتمل على الزيادة هو النقل الموجود في الكافي المطبوع الآن، مشتمل على الزيادة، لا تكون معارضة للرواية الثالثة، وإنما تكون هي هذه الرواية مع الرواية الثالثة مخصصتين للرواية الأولى. في هذا المجال طرحنا أسئلة ثلاثة. السؤال الأول، لماذا لا نقول أن الشيخ الكليني باعتبار أنه أضبط نقله يكون مقدما؟ والسؤال الثاني، إذا هذا ترجيح يصير علما للرواية المشتملة على الزيادة، أي نقل الكافي الموجود الآن. والسؤال الثاني، لماذا لا نقول يحصل تعارض بين النقلين في خصوص هذه الرواية الثانية فتطرح بسبب المعارضة بين النقلين؟ فنبقى نحن فيبقى الأمر دائرا بين الرواية الثالثة والأولى، فتخصص الثالثة الأولى. هذا كان التساؤل الثاني. والتساؤل الثالث كان الأخير، أنه لماذا لا نعمل إصالة عدم الزيادة؟ وقلنا المقصود بإصالة عدم الزيادة يعني أن الزيادة وقعت في موضعها المناسب، وهذا الأصل أو الإصالة هي في صالح من؟ في صالح نقل الكافي الموجود، يعني لأن هو المستمع على الزيادة. ونحن أجبنا بجواب واحد إذا تفكرون عن هذه الأسئلة الثلاث، قلنا هذه التساؤلات الثلاثة تجوم وتكون وجيهة إذا فرضنا أن المعارضة بين نقل الشيخ الكليني ونقل الشيخ الطوسي. وأنا نقول الشيخ الكليني أضاف، أو نقول يحصل تعارض بين النقلين فيسقطان، أو نقول أن صادق عدم الزيادة تجري في صادق الشيخ الكليني، بيد أنه ليست المعارضة كذلك، إذ أن الشيخ الكليني ينقل عن الشيخ الطوسي ينقل عن الشيخ الكليني، يقول نسخة الكافي لا تشتمل على زيادة بل فيها نقص، بينما النسخة الأخرى للكافي تقول هناك زيادة. إذن المعارضة في أنه ماذا قال الشيخ الكليني وماذا أثبت في كتابه الكافي، فالمعارضة ليست بين الكليني وبين الطوسي حتى نقول الكليني أفضل أو هكذا أجبنا فيما سبق. والآن نستدرك ونقول، هاي ملاحظتنا من الآن، هذا استدراك على بحث، إن هذا الذي ذكرناه وجيه ويدفع التساؤل الأول والثاني. يعني نقول لا معنى لتقديم نسخة الكافي باعتبار أن الكليني الضابط الحرم علمه، لأجل أن المعارضة ليست بين نقل الكليني ونقل الطوسي، بل المعارضة بين النسختين للكافي، كلتاهما للكافي، فالضبطية ما لها معنى، الضبطية الكليني. وهكذا التساؤل الثاني يندفع، المعارضة لا معنى، فإن المعارضة إنما تكون لو كان نقل الكليني يعارض نقل الكافي، أو نقل الكليني يعارض نقل الطوسي. والمفروض أن المعارضة ليس بين نقل بين نقلي العلمين، وإنما المعارضة بأن النسخة الموجودة للكافي ماذا تشتمل على زيادة أو لا، فاختلاف في النسخ معارضة ما لها معنى، نسخة الكتاب الواحد.
حتى ما مثلا المعارضة كيف يمكن أخذها؟
دليل؟
هذا نقل وهذا
لا، التساقط يعني ما إلى معنى، توصل النوبة علما إلى التساقط لا معنى له.
الأخذ بأحدهما بلا مرجح.
ها؟
الأخذ بأحدهما بلا مرجح.
ها، فيبقى حينئذ شنو هو هذا الذي قلناه فيما سبق؟ أنه بالتالي يصير علم إجمالي إما بالزيادة إما بالنقص، يكون نرتب آثار هذا الحكم الإجمالي شنو هي ناقص، أما نقول بالتساقط ولا نعي أهمية، زين هذا مو مهم، المهم هذا اللي أريد أقوله. وهذا بخلافه بالنسبة إلى التساؤل الثالث، فإنه قلنا فيما سبق لا معنى لتقديم إصالة للترجيح بإصالة عدم الزيادة التي هي في صالح نسخة الكافي. والآن نريد أن نتراجع ونقول بل يمكن إعمال هذه باعتبار أنه صحيح لا يوجد معارضة بين نقل بين الكلين وبين الطوسي، حتى نقول الأصل عدم حصول زيادة من الكلين، وأن زيادة هي وقعت في موقعها المناسب صحيح، لكن بالتالي يوجد معارضة بين النقلين عن نسخة عن الكافي، يوجد معارضة بين نقلين عن الكافي، فصاحب هذه النسخة يقول توجد زيادة ذكرها مثبتة في الكافي، وصاحب تلك النسخة يقول لا توجد ماذا زيادة مثبتة في الكافي، وأحدهما حتما هو مشتبه، والاشتباه إما من نفس من نسخ النسخة أو ممن نقل عن ولو غير الناسخ يعني أو ممن نقل عن النسخة، فبالتالي يوجد اشتباه من أحد الناقلين أو أحد الناسخين، وإذا على هذا الأساس لا ندري هل هذا الناسخ هو اشتبه فأزاده أو هذا الناقل هو الذي اشتبه وأزاده أو لا اشتبه وانقصر، فحينئذ نجري إصالة عدم الزيادة في حق من ذكر الزيادة، فإذا لا نجري إصالة عدم الزيادة في حق الشيخ الكليمي، وإنما في حق من؟ في حق الناسخ أو الناقل عن النسخة، وهذا لا غير فيه وشيء جيد. إذا على هذا الأساس إجراء هذا الأصل وجيه بناء على تمامية هذا الأصل، وقد تقدم الكلام في أن هذا الأصل حجة فصارت عدد الزيادة أو لا، وذكرنا في أبحاث سابقة أن الإمارات إذا كانت تلوح لمن تلوح على أن الزيادة هي واقعة في موقعها المناسب فمن الوجيه أن يدعى وجود سيرة عقلائية على العمل بإصالة عدم الزيادة ما دام إمارات مورثة للأطمئنان بذلك، والمفروض في المقام كذلك، فإن الزيادة ليست بكلمة أو بحرف، وإنما الزيادة هي بكلمات، فاحتمال الخطأ في النظر أو في السماع يكون بعيدا، فإذا على هذا الأساس ترجيح إصالة ترجيح الزيادة لإصالة عدم الزيادة شيء وجيه، ولكن لا تتغير النتائج التي انتهينا إليها في تلك المسألة بهذا الاستدراك، تغير في تلك النتائج لا يحصل كما لا يخفى على من تعمل جيد. هذا بالنسبة إلى
بهذا النتيجة صار كل النقلين فكي، الأول حجة
صار الزيادة ثالث
باعتبار أصار عدم الزيادة، والثاني أيضا حجة بنفس الوقت
باعتبار لا بعد أحد ما في صفر، ممكن بعض العقلاء يقدمون يعني الزيادة فهذا النقل يكون هو الحجة، بالتالي ما راح تصير معارضة بين صحيحة معاوية وبين صحيحة عمران الحلبي، بل كلتاهما تكونان مخصصتان لصحيحة علي بن جعفر، لذلك قلت النتائج لا تتغير. هذا بالنسبة إلى يعني منسوب للشيخ الطوسي إيه صحيح قاعد ينطر عن نصف الرجال إيه عن نصفه عن نصفه لا عن نصفه الكافي يعني وصلت لنسخة من الكافي بيئة ما بيئة وخرجت عن ما بيئة زيادة بيها النقيص وصلت لنسخة فيها النقيص وليس فيها الزيادة بينما بيجل النسخة المطبوعة وصلت وفيها شنو الزيادة إذن الاختلاف بين من في الحقيقة بين ناسخ هذه النسخة وبين ناسخ هذه النسخة إما هذا مشتبه حسادة أو هذا مشتبه انتصر فتدري إصالة عدمين هذا كله بالنسبة إلى القضية الأولى الاستبداد من ثلاث قضايا أو ثلاث ملاحظات القضية الثانية أو الملاحظة شلون بدنا فيما سبق الآن أما درجة وأما الملاحظتان المرتبطتان بمسألتنا يعني مسألة 386 فالأولى منهما هي أنه ذكرنا فيما سبق لو فرض أن الموجود هو الهدي الناقص ولا يوجد الهدي الكامل فهل يكتفي به أو ينتقل إلى الصيام وقد ذكرنا أنه يكتفي به واستدللنا على ذلك أولا بالآية الكريمة فمن تفئد أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهادي وقلنا هذه الآية يمكن أن نفهم منها أن المقدار المتيسر هو كافي بنحو يشمل المقام وليس المقصود خصوص المتيسر من الأفراد الواجدة للشراب هكذا بدل وقد يقول قائل ملاحظة إن هذا يتنافى مع ما تقدم في بداية البحث عن الهادي فإنه في البداية وقع الكلام ما الدليل على أن الهدي واجب والبعض كسيد الخوري تمسك بالآية الكريمة فما استيسر فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر تمسك بإثبات الوجوب ونحن هناك ناقشنا وقلنا على أن الآية هذه لا تدل إيش على الوجوب لأن تعبير فما استيسر لا يدل على الوجوب فلعل المقصود فيستحب أو فمن المفضل لأنه فيجب فالآية يصعب أن نستفيد منها الوجوب وجوب الهدى علقنا فيما سبق وقلنا المناسب أن نتمسك بوجوه أخرى كالسيرة وأن المسألة عامة البر وغير ذلك ما تقدم ولا أكثر ثلاثة وجوه ذكرنا على أي حال الآية الكريمة ما يمكن استفادة الوجوه هكذا ذكرنا سابقا فكيف الآن الملاحظة التي فكيف الآن عدنا إلى الآية ونريد التمسك بها أوليس هذا تناقضا وهو بالاثنين شوف استفادة البناء شنو تتمسك بها على إجزاء المعيب الناقص والجواب إن البحث هناك في الوجوب وعدمه هل نستفيد الوجوب من الآية أو لا وقلنا لا يمكن استفادة الوجوب أما بعد أن قطعنا النظر عن مسألة الوجوب وأثبتنا الوجوب بالأدلة الأخرى، فلا مانع حينئذ أن نعود إلى الآية الكريمة ونتمسك بها في المجالات الأخرى غير مجال الوجوب، غير مجال مجال وجوبنا لا يستفاد، كالمجال الذي نحن فيه وهو أنه يجزي الناقص عند عدم وجود الكامل، إن هذا شيء لا مانع منه، وإنما التناقي يحصل لو أردنا أن نتمسك بها لإثبات الوجوب، أما إذا أريد إثبات قضايا أخرى لا ترتبط بالوجوب والوجوب أثبتناه بأدلة أخرى فلا تنافي بالباري. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الأخيرة من الملاحظتين المرتبطتين بمسألتنا، ذكرنا فيما سبق أنه إذا كان الحيوان الهدي معيبا فيجزي، وتمسكا بالآية الكريمة وبالرواية، ونلفت النظر إلى أنه لو فرض وجود هدي فيه عيب واحد وهدي آخر فيه عيبان، فهل يجوز أن شنو؟ فهل يجوز أن نأخذ نشتري بمشتمل على عيبين بحجة أنه بالتالي هما معان شنو؟ معين. فشرطية الكمال متعذرة، وبعد هاي التفريقات العلمية تعطي شيء تبرز هكذا نتائج، يعني على مستوى إذا ردنا الصناعة نمشي وعلى حسب الدقة في هاي الشبهة لا بأس بها. فبعد أن تعذر شرط الكمال لا يعود مانع من كون العيب واحدا ومن كونه متعددا، فلا إلزام بالعيب الواحد، هكذا قد يخطر إلى الذهن وقد يقال. وفي الجواب نقول هذا وجيه بحسب الدقة العلمية، ولكن هناك ارتكاز عقلائي على أن المولى إذا كان يطلب الشيء الكامل وتنازل إلى الناقص من جهة عدم وجود الكامل فهو لا يتنازل تنازلا وسيعا بحد بنحو يكتفي بأي معيب ولو كان معيبا بألف عيب، وإنما يتنازل في حدود الضرورة، والضرورة هي حسب الفرض تقتضي أن العيب الواحد يتنازل عنه ولا غير فيه، أما أن ينتقل إلى للعيبين أو الثلاثة فلا، بسبب هذا الارتكاز العقلائي والفهم العقلائي، مضافا إلى أن عنوان فما استيسر من الهادي الذي تمسكنا به قد يقال هو بنفسه يدلل ينطبق على للعيب الواحد ولا ينطبق على ذي العيب، فأنت متيسر لك هذا يعني ذي العيب الواحد، فلا معنى للانتقال إلى ذي العيبين، هذا كله فيما يرتبط بالمسألة السابقة، مسألتنا الجديدة يعني مسألة 387 هي كالتالي. قال قدس سره إذا ذبح الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزولا أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة ولم يحتج أو ولم يحتج هو ذاك الشخص الذابح أم يصير إلى الإعادة. قبل أن نتعرض إلى هذه المسألة يمكن أن يقال إنه فنيا كان من المناسب جعل هذه المسألة ذيلا ذيلا لمسألة 385 يعني من ذبح يعني من اشترى الهدي وبعد نقد الثمن اتضح أنه معيب هنا قال قدس سره هو جاء يجزي كان من المناسب شيء يقول وكذا وكذا لو اشتراه بعنوان أنه سمين واتضح بعد الشراء وبين شريطا إذا ينحط شوية نوضح للناس تنسيه ليش بنوضح لهم قضية شنو بين شريطا نكتب ولو قبل نقد الثمن ولو قبل ليش بعد نقد الثمن هذه مو لازم إلا بعد نقد الثمن يكفي بعد الشراء وكذا أجي ثنيا مو بعيد أجي سهل هاي ثنيا مو مهمة وكذا لو اشتراه بعنوان أنه سمين فاتضح بعد الشراء وينحط ماذا بين معقوب بين شريطين ولو قبل نقد الثمن اتضح أنه هزيل يجزي يجزي جيد على أي حال المصنف في هذه في هذا الحكم هو هذا خلينا ساعة قضية مستورة السال قضية عليها مستورة لأني ملاحظات أجلكم الآن الجملة المستند في ذلك عدة روايات بمضمون من اشترى بعنوان بقصد أنه سمين فاتضح أنه هزيل كفر من قبيل صحيحة أو رواية منصور هاي ترديد بين صحيحة أو رواية مقصود لي لأنه أنا معرفي عن أبي عبد الله عليه السلام وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سليم أجزأ عنه وإن لم يجده سمينا فارزة أو نقطة ومن اشترى هديا هذا بعصار خلق الكلام وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجزي عنه أنت تكتب بالهامش بعدين تاتف يعني واتضح أنه هزيل أيضا يعلم من البداية وبعدين أما كان كذا زين وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 113 الباب 16 من أبواب الذبح الحديث رقم 2 والترتيب بين كونها صحيحة أو رواية طريق وهو يعلم أنه محجوب. لا 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 مفروض على أنه شنو؟ لا لا تتخدر. ومن اشترى هديا وهو يرى أنه محجوب فوجده سمينا مدخل لا تدل هذا أجزاء عنه. فهذا لمن قال وإن اشتراه وهو يعلم أنه يعلم يرى نفس الشيء بعد أنه مهزول لم يجزع عنه. يعني إذا صرح أنه كذلك وما إذا صرح أنه سمين فهذا يقول بالشق الثاني ليه جيد. والترتيب بين كونها صحيحة أو رواية قد تقدمت الإشارة إليه في مسألة في مسألة سابقة قبل تعقيب طبيعي. يعني اشتراط أن يكون الحيوان سمينا لا هزيلا السند هكذا موسى بن قاسم عن سيف عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام. ولما بني السند لموسى بن القاسم يعني هذه الرواية من يرويها مرة واحد شيخ الطوس لأن شيخ الطوس يروي عن موسى بن القاسم البجلي مقصود الطوس السند مو مهم والسند صحيح وموسى بن القاسم ما من أجلة أصحابنا ما في مشكلة. المشكلة هنا عن سيف عن منصور وفي بعض النسخ كما قلنا عن سيف بن منصور وهو اشتباه ما حد نسيت بالمنصور بل الصواب كما مدت في الوسائل عن سيف عن منصور. وسيف ثقة هو ابن عميرة ليس فيه مشكلة بل ليس وقد يقال على أنه واقفي أو فمن المناسب هذا الصحيح موثق هو رواية أو موثق. لكن المشكلة هنا عن منصور ومنصور مردد بين منصور ابن حازم فإن سيف يروي عنه ومنصور ابن حازم من أجلة رواتنا أو منصور الصيقل وهو لم يوثق وسيف يروي عنه أيضا يعني عن منصور الصيقل. فبهذا الاعتبار يعني باعتبار تردد منصور بين هذا وذاك يمكن أن نقول هي الرواية. أما من لكنه الأصحاب عبروا عنها بعض الصحيحة بعض الموثقة عبر فهذا يشكل من هذه الناحية التي أشرنا إليها وهو أن منصور يحتمل أنه منصور السيطر فحين أدم الرواية لا تكون معتبرة. على أي حال ولكن دلالتها تامة يمكن التعويض عنها برواية أخرى وهي بلاغة إن شاء الله تعالى الله قد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.